بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 229. قال المصنف: إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته، بمعنى أنه إذا صلى المصلي في ثوب هو جاهل بغصبيته، يعني لا يعلم بأنه مغصوب، هذا يسموه جهل بالموضوع، يعني هو جاهل بأن هذا الثوب مغصوب ما عنده علم، ثم انكشف له يعني تبين واتضح وعلم المصلي ذلك، يعني علم بأنه مغصوب، اتضح وتبين وعلم أنه مغصوب، هذا متى؟ بعد صلاته، يعني بعد الانتهاء من الصلاة اتضح وتبين وعلم بأنه مغصوب، كما لو شخص أخبره بأنه هذا الثوب اللي أنت صليت به ترى مغصوب، أو غصب زيد من الناس وهو ملك فلان، حينئذ شنو حكم صلاته؟ المصنف قال صحت صلاته، يعني صلاته صحيحة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه جاهل، والجاهل معذور شرعا، ما كان عنده علم، وهو غير قابل للتكليف، يعني احنا من طالبه بالالتزام هو ما عنده علم، التكليف والخطاب يتوجه للشخص العالم، أما الجاهل فهو إنسان معذور لا يؤاخذ على هذا، فلهذا نحكم بمن؟ بصحة صلاته. وكذلك إذا كان ناسيا وتذكر بعد الصلاة، إذا لم يكن هو الغاصب وإلا فالأحوط وجوبا إعادتها، يعني وكذلك تصح الصلاة إذا كان ناسيا للغصبية، كما لو كان هو يعلم أنه هذا الثوب مغصوب وأنه زيد مثلا أخوه زيد هو اللي غصبه، كما لو كان عندنا شخص يدعى خالد عند علم بأنه أخوه زيد قد غصب هذا الثوب، لكن هو نسى أنه أخوه زيد غصب هذا الثوب، وهو مثلا معتاد أنه يلبس مع ثياب أخيه، ولبس الثوب باعتقاد أنه ثوب أخوه خالد وصلى به، ونسى أنه هذا الثوب هو أخوه زيد قد غصبه، فحينئذ وتذكر بعد الصلاة، نسى الغصبية ونسى أنه هذا الثوب مغصوب ولبسه باعتقاد أنه ثوب مباح بناء أنه هذا ثوب أخوه، وتذكر بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة علم أنه هذا بعد أن نسى علمه أنه هذا الثوب هو نفس الثوب اللي أخو زيد غصبه، حينئذ شنو حكم صلاته؟ الجواب الصلاة صحيحة، لأنه ناسي والناسي معذور شرعا، وما يوجد خطاب في حقه بالاجتناب، لأنه الناسي ما يؤاخذ، فلهذا نقول له صلاتك صحيحة. نعم هذا إذا لم يكن هو الغاصب، لأنه إحنا في فرضنا أنه اللي صلى بالثوب من هو خالد، واللي غصب الثوب هو زيد أخوه، فلهذا ما دام هو لم يكن هو الغاصب نقول له صلاتك صحيحة، وإلا يعني وإلا لو كان الناسي هو الغاصب، كما لو مثلا زيد هو اللي غصب الثوب ونسى زيد أنه هو قد غصب الثوب سابقا وصلى به، وبعد الانتهاء من الصلاة تذكر زيد قال هذا الثوب أنه أنا اللي غصبته وأخذته من ملاك بغير إذنهم، شنو حكم صلاته؟ قال المصنف فالأحوط وجوبا إعادتها، مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه الشخص الغاصب يعيد صلاته وإن كان ناسيا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الغاصب متعدي شرعا، ولهذا هو غير معذور حتى لو كان ناسيا. نعم لو كان هو ناسي وليس وهو غير الغاصب نقول هو معذور شرعا، بينما الغاصب معتدي، والمعتدي لا يعذر شرعا، فنقول له صلاتك غير صحيحة، ومقتضى الاحتياط الوجوبي عليك إعادتها. هذا بالنسبة لمن؟ للجاهل والناسي. نعم المصنف أعطانا حكم الجاهل بالموضوع، لعله سائل يسأل يقول إذا كان الشخص هو جاهل بالحكم ما هو حكمه؟ يعني مثل شنو جاهل بالحكم؟ يعني يعلم أنه هذا الثوب مغصوب بس ما عنده علم أنه أكو حكم شرعي يقول أنه الصلاة بالثوب المخصوب لا تصح، ما يعلم بهذا الحكم، جاهل، هذا يسموه جهل بالحكم. هو عنده علم بالموضوع أنه هذا الثوب مخصوب، بس عنده جهل بالحكم، ما حد معلمه أنه الثوب المخصوب لا تصح الصلاة به شرعا. هذا شنو حكمه يسموه الجاهل بالحكم؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان جهل بالحكم وبحرمة الصلاة في المخصوب من جهة الجهل، إنه جاهل جهل كونه قاصر، يعني معذور شرعا، ما حد علمه، هو سأل وما حد أجابه، ما عنده شخص قريب من عنده عالم بالأحكام الشرعية حتى يتعلم من عنده، هذا يسموه جهل قاصر، جهل قاصر يعني معذور شرعا. نقول إذا معذور شرعا وجهل من نوع الجهل القصوري يعني القاصر فصلاته صحيحة، معذور شرعا فصلاته صحيحة، دون ما إذا كان من الجهل المقصر. يعني شنو الجهل المقصر؟ يعني غير المعذور شرعا، اللي أكو ناس يما يعلمون بالأحكام الشرعية بس هو ما يسأل، تسامحا وتهاونا وعدم اعتناء بالأحكام الشرعية، ما يهمه مخصوب أو غير مخصوب، حكمه شنو حكمه ما يهمه، هذا يسمى جاهل مقصر. الجاهل المقصر لا تصح منه الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة، هذا بمن بالجاهل بالحكم. وكذلك لعله سائل يسأل يقول إنه هذا الحكم اللي ذكرنا يا المصنف هو ما لو انكشف بعد الانتهاء من الصلاة، يعني بعد الفراغ من الصلاة. لعل سائل يسأل يقول نعد، وإذا كان الانكشاف والتبين والعلم في أثناء الصلاة هذا ما هو حكمه؟ الجواب إذا جهل ونسى الغصبية وعلم بيها أو اتذكرها أثناء الصلاة، يعني إحنا مرة عندنا الجاهل يتذكر أثناء الصلاة، يعلم كان جاهل بالغصبية والآن أثناء الصلاة علم بيها، ومرة عندنا الناسي هو نسى الغصبية بس اتذكرها أثناء الصلاة، ذول حكمهم اثنيناتهم الجاهل والناسي. إذا كان هو جاهل وناسي بالغصبية وعلم وتذكر بأثناء الصلاة شنو حكمه؟ حكمه كالآتي: إن أمكن نزع الثياب فورا والتخلص منها وكانت هاي الثياب غير ساترة للعورة وجب عليه، يعني بمجرد ما يعلم ويتذكر وهو أثناء الصلاة إنه هذا الثوب مخصوب مباشرة ينزع الثوب فورا ويتخلص من عنده، كما لو كان هذا الثوب مثلا غير ساتر للعورة كالقميص كالعباءة كالسترة مثلا الخارجية، فيقدر ينزعه ويتخلص من عنده، أو السروال إذا كان مخصوب أو البنطلون وكان موجود جوا ملابس داخلية تكفي لستر العورة، هذا حينئذ إذا قدر ينزعه فورا يتخلص منه وتصح صلاته، تصح صلاته. وكان عند نعم، وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا ما تمكن من نزعه ولا أمكن من التخلص من عنده، لأنه احتمال إذا راد ينزعه ويتخلص من عنده يأتي بمنافي للصلاة، يستدبر مثلا أو يتحرك حركة تبطل صلاته، ما تمكن أن ينزعه، أو كان هو موجود بمكان مثلا يتحرج به من أن ينزع الثياب أمام الناس، فحينئذ شنو حكمه؟ نقول إذا كان الوقت فيه سعة ولو كان بإدراك ركعة واحدة، نقول له اقطع صلاتك وغير ثيابك المخصوبة والبس ثياب مباحة وارجع كمل صلاتك ما دام عندك سعة بالوقت، حتى لو كان بمقدار إدراك ركعة واحدة، لأن احنا مر علينا من أدرك ركعة واحدة فقد أدرك الوقت كله. وإذا قال لا والله أنا الوقت عندي ضيق وما أقدر أنزعه ولا أقدر أبدله، وإذا احتمال قطعة الصلاة راح يخرج الوقت، نقول له أنت معذور وصلي به ولا شيء عليك. واضح إن شاء الله؟ هذا حكم ما لو جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة. هسه صار عندنا نعم تفضلوا.
حتى لو هو الغاصب
الصورة؟ لا لا لا، الغاصب قلنا بطل الصلاة يعيدها من جديد، ما معذور حتى في أثناء الصلاة ما معذور، هذا كلامنا للجاهل وناس الغصبية وليس هو الغاصب. الغاصب من أول الأمر صلاته من البداية باطلة، ما معذور شرعا قطعا، إنسان متعدي والمتعدي غير معذور شرعا، هذا كلامنا في الجاهل والناسي الغير غاصب. ويتذكر ويعلم أثناء الصلاة. هذا بالنسبة لمن؟ لحكم الجاهل بالموضوع، صار عندنا به علم، والجاهل بالحكم والناسي إذا لم يكن هو الغاصب، وإذا علمه بعد الفراغ من الصلاة، وإذا علمه أثناء الصلاة. كذلك إضافة للجاهل والناسي عندنا فرد آخر هو أيضا معذور، هو من هو؟ الشخص المضطر، مثل الشخص المضطر أن يصلي بالمغصوب، هذا تصح صلاته إذا اضطر إلى أن يلبس اللباس المغصوب لحفظ نفسه، كما مثلا لو كان الجو بارد جدا وإذا ما لبس الملابس يتأثر ويتمرض وما عنده ملابس إلا الملابس المغصوبة، فهو يريد يحفظ نفسه من المرض لبس الملابس المغصوبة، الآن يريد يصلي بيها، هل صلاته تصح بالثوب المغصوب وهو مضطر إلى لبسه؟ الجواب نعم، إذا لم يتمكن من غيره، يعني ما عنده غير هاي الثياب، ومثلا وما تمكن يأخر صلاته لحيث يتمكن من ثياب أخرى بسبب عدم وجود سعة في الوقت، نقول له البسهن واحفظ نفسك وصلي بيهن وصلاتك صحيحة، لأن أنت مضطر والمضطر معذور شرعا. بس إلهي تفضلوا تفضلوا
في المضطر على أما تكون يعني مو هو الغاصب، مو
لا قلنا المغصوب الغاصب ما معذور شرعا، ما معذور شرعا، نعم هذا كلامنا في المضطر اللي يضطر للبس المغصوب، نعم ولم يكن هو المتعدي. بالنتيجة الغاصب ما معذور شرعا اطلاقا، انسان متعدي والشارع لا يعذره ابدا، هو انسان صاحب مرتكب حرام فما يعذر. نعم مسألة 230. نعم اتفضلوا عندكم سؤال.
نعم شيخ، بالنسبة للغاصب الناسي اذا صار التذكر خارج الوقت يقضي
عليه القضاء؟ احسنت، إذا أدى الصلاة في داخل الوقت وهو كان قد غاصب لها، نقول فرد الصلاة الذي أتى به غير مقبول شرعا وليس بصحيح، وإذا فيجب عليه الإعادة في داخل الوقت، وإذا ما تذكر إلا بعد خروج الوقت انقل له عليك قضاء الصلاة، إذا قال مو أنا صليت في داخل الوقت انقل له فرد الصلاة الذي أتيت به غير مقبول شرعا فيجب عليك قضاء الصلاة. مسألة 230. إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، يعني إذا شخص اشترى ثوب وهذا الثوب متعلق به حق شرعي، احنا سابقا كان كلامنا بالمغصوب اللي متعلق به الحق الخاص، يعني شخص يروح يغصب ثوب من ملكية خاصة، يروح ياخذ ثوب زيد، هذا يسموها ثياب مغصوبة متعلق بها حق خاص. الآن راح نتكلم عن ثياب مغصوبة يتعلق بها حق عام يسموه الحق الشرعي، شخص أمواله متعلق بها الخمس، طبعا أنتم تعلمون أنه الأموال إذا تعلق بها الخمس يحرم التصرف بها إلا بعد إخراج خمسها، لكن هذا الشخص عصى وما خمس أمواله وراح اشترى بهن ثوب وراد يلبسه حتى يصلي به، إذا اشترى الثوب من المال الذي يجب فيه دفع الخمس وهو ما دافع الخمس وراد يصلي به، هذا شنو حكمه؟ المصدف قال كان حكمه حكم المغصوب، يعني ما مأذون هو بالتصرف بهذا الثوب، لأن المال اللي يتعلق به حق شرعي ما يجوز التصرف به من دون إذن الشارع، كما أنه الملكية الخاصة ما يجوز التصرف بها بدون إذن المالك الخاص، كذلك الملكية الشرعية هذه الأموال تعلق بها حق شرعي اللي هو حق الفقراء، فأنت ما يجوز لك تتصرف بها بدون إذن الشارع، فلهذا لو خالفت واشتريت ثوب بالأموال المتعلق بها الحق الشرعي اللي هو الخمس كان حكمها حكم المغصوب، لأن ما مأذون من الشارع بالتصرف بها، والشخص اللي يتصرف في مال الغير بدون الإذن هذا شنو حكمه؟ حكم المغصوب، فبالتالي لا تجوز الصلاة فيه، يعني صلاة بهذا الثوب غير صحيحة. وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه، يعني شنو؟ يعني إذا شخص اشترى ثوب متعلق به حق الزكاة، مثل منه؟ مثل الشخص اللي يشتري ثوب بعينه مال الحنطة، يعني هو عنده حنطة يطي الحنطة حتى يشتري بها شنو ثوب، وهاي الحنطة هي متعلق بها حق زكاة. أو مثلا عند أغنام والغنم متعلق بها شنو زكاة، هو يطي الغنم في قباله يشتري ثياب، هذا يسموه يعبرون عنه اشترى ثوبا بعين مال تعلق به حق الزكاة، مثل الحنطة في مقابل الثوب، الغنم في مقابل الثوب. طبعا هذا الشراء صحيح، الشراء فيه صحيح، لكن يجب على المكلف المشتري أن يخرج الزكاة من مال آخر. لهذا المصنف قال فلا يلحقه حكمه، يعني اللي يشتري ثوب بمال مثل الغنم والحنطة اللي تعلق بها حق الزكاة لا يلحقه حكم المغصوب، بل يجوز له التصرف بالثوب ويجوز له الصلاة فيه، ولا يكون حكمه حكم المغصوب. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الشراء صحيح، عندنا دليل من الأخبار والروايات يقول شراء صحيح، وبما أنه شراءه صحيح يعني ليس منهي عنه، فبالتالي المكلف إذا راد يستعمل الثوب الثوب اللي يستعمله حكمه مو حكم المغصوب، نعم عليه أن يخرج الزكاة من مال آخر، كون يخرج الزكاة من مال آخر حتى يبرأ ذمته. فبالتالي يجوز له أن يتصرف بالثوب، وإذا شرعا وإذا راد يصلي به صلاة صحيحة، كما سيأتي ذلك في مسألة 562 راح يأتينا إن شاء الله. في هاي المسألة المصنف راح يقول لنا إنه إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها، مثل يبيع الحنطة أو الشعير في قبال ثوب، صح البيع ويجب عليه إخراج الزكاة من مال آخر. فبالتالي بما أنه البيع صحيح، يعني الثوب مأذون أن يتصرف به شرعا لأن بيعه صحيح وتملكه صحيح، فبالتالي إذا أردت تصلي به فالصلاة فيه تكون صحيحة. إذن صار عندنا فرق بين الحق الشرعي اللي هو الخمس والحق الشرعي اللي هو زكاة. الحق الشرعي اللي هو الخمس هذا شنو حكمه؟ حكمه أنه لا تصح الصلاة فيه. وأما الحق الشرعي المتعلق بحق الزكاة، الشراء صحيح ويجوز شرعا التصرف به، فلا يلحق حكم المغصوب، نعم يجب عليه إخراج مال الزكاة من مال آخر. نعم بالمناسبة لابد من الإشارة إلى أنه الثوب اللي يتعلق بحق الخمس ومجوز فيه الصلاة هو خصوص الثوب الساتر للعورة، يعني مثل شنو؟ مثل البنطلون اللي يستر العورة وما عنده جوه ملابس داخلية، مثل القميص الطويل اللي يستر العورة وما عنده غيره، هذا الثوب هو اللي يمنع الصلاة. وأما إذا كان الثوب متعلق بحق الزكاة حق الخمس وهو ليس ساتر للعورة، مثل منو؟ مثل العباءة الخارجية، مثل السترة الخارجية، هذا الصلاة به صحيحة، وإن كان هو مأثوم من جهة التصرف بالثوب من جهة كونه غير مرخص شرعا للتصرف به، هو مأثوم، لكن هذا من حيث الحرمة التكليفية. من حيث الحرمة الوضعية وهو التكلم عن صحة الصلاة، الجواب ما دام هذا الثوب ليس ساتر للعورة إذن الصلاة فيه صحيحة. نعم لو كان ساتر للعورة كالملابس الداخلية واشتراها بأموال تعلق بها خمس، أو مثلا بعد شنو الثياب اللي كالقميص ومثلا الدشداشة والبنطلون التي ليس لها تحتها شنو ثياب داخلية، أو كثياب للمرأة اللي تستر بدنها جميعا وهو تعلق فيها حق الخمس، هذا اللي نقول عنه هو شنو يبطل الصلاة. أما لو كان مثل قبيل العباءة الخارجية أو السترة الخارجية واشتراها بأموال متعلق بها الخمس، هذا نقول صلاته فيه شنو صحيحة. إذا تبين عندنا أنه الثوب اللي يتعلق به الخمس فقط اللي يستر العورة، هذا اللي ما صح الصلاة فيه. نعم تفضلوا
شيخنا. بقية الأحكام هذا بالنسبة اللي يتعلق بالخمس، مثل إذا كان ناسي إذا كان جاهل، هاي الصور اللي أخذناها نفس الشيء يمكن؟
أي نفسه، إذا كان جاهل أو ناسي معذور، إذا كان جاهل قاصر معذور، إذا مقصر غير معذور، نعم لأن حكم المغصوب. نعم
هاي مسألة الزكاة.
نعم.
نحن مثلا عند حنطة وبادلها بثوب مثلا.
نعم. أو باعها. لا ماكو مشكلة. أو باعها واشترى بعين مالها هم نفس الحكم. يعني يريد أما يبيعها بعين المال أو يريد يبيعها ويشتري بثمنها نفس الحكم. لأنه المراد به أنه يبدل المال بثوب سواء كان عين المال أو بدل المال لا فرق بينهما.
يعني عبال يعني مقايضة.
أي نعم صحيح. صحيح. مر البيع والشراء يكون بعين المال الذي تعلق به الخمس، ومرة يكون ببدل ماله. الفقهاء يقولون عين المال لا يؤثر، فما بالك بدله؟ البدل أصلا من باب أولى لا يؤثر، هو عين المال اللي يتعلق به الخمس لا يؤثر، أما بدله فمن باب أولى لا يؤثر. نعم. طبعا بدله واضح عندكم شنو يعني بدله. يعني مرة هو يبيع الثوب، يبيع الغنم ومقابله ياخذ ثوب، هذا يسموه إبدال مال بمال. ومرة يبيع الغنم بالأموال النقدية، وبعدين ببدل الأموال النقدية يروح يشتري بها الثوب. فنحن نقول إذا كان المبادلة بين المالين بعين المال اللي هو مثل الحنطة والغنم اللي يتعلق به الزكاة، هذا معذور، الشراء به صحيح ويجوز لأن يصلي به. فمن باب أولى بدله، بدله مثل منه النقود اللي يشتري بها. نعم
شيخنا. بعدين اللي يخرج الزكاة،
نعم،
البائع
هو الشخص المتعلق حق الزكاة عنده. راح يأتينا إن شاء الله في باب الزكاة إنه اللي يخرج الزكاة نفس الشخص اللي يتعلق الحق الشرعي في ذمته، هو اللي يخرجه. نعم. الثالث من الشروط الثالثة المعتبرة في لباس المصلي هو أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. قال المصنف الثالث أن لا يكون، يعني لباس المصلي، من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. يعني ما يصير يكون لباس المصلي هو مصنوع أو هو عليه جزءا من أجزاء الميتة، وهو الحيوان الذي يموت من دون ذبح شرعي أو من دون تذكية شرعية، التي تحلها الحياة. طبعا يا ميتة، راح يبين لنا المصنف شنو المقصود بالميتة، نقصد بها الميتة النجسة التي تحلها الحياة. يعني ما يصير يكون لباس المصلي مصنوع أو فيه أجزاء ميتة، هاي الجزء من الميتة من الأجزاء التي تحلها الحياة. طبعا الأجزاء التي تحلها الحياة واضحة عندنا لأن احنا بيناها سابقا، قلنا هي الأجزاء التي فيها حياة وعصب وفيها إحساس بالألم إذا قطعت، مثل منه، مثل الجلد، هذه يسموها أجزاء تحلها الحياة. مثل مثلا جزءا من الحيوان كرجله مثلا أو إلى آخره، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه. يعني من دون فرق سواء كان اللباس المأخوذ من أجزاء الميتة هو من الأجزاء الذي تتم فيها الصلاة. شنو يعني الذي تتم فيها الصلاة؟ يعني اللي يستر العورة، كما لو كان ثوب كافي لستر العورة، مثل منه، مثل كما لو كان مصنوع من جلد الميتة وكان من الأجزاء اللي تحلها الحياة اللي هو الجلد، وكان مما تتم فيه الصلاة بحيث يستر العورة، كما لو كان ثوب كافي لستر العورة، هذا يعبرون عنه مما تتم فيه الصلاة، تمامية الصلاة من جهة أنه يستر العورة. أو كان مما لا تتم فيه الصلاة، يعني كان جزء الميتة مما تحله الحياة كالجلد مثلا، لكن إحنا صانعين بلباس ما لا تتم فيه الصلاة، يعني غير ساتر للعورة، لا يكفي لستر العورة وحده، مثل منه، مثل الجوراب والقلنسوة، يعني غطاء الرأس. الجوراب لا يستر العورة وحده، والقلنسوة كذلك غطاء الرأس أيضا لا تستر العورة. المصنف قال من دون فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوبا، يعني ما لا تتم فيه الصلاة نجتنب عنه لكن من باب الاحتياط الوجوبي، مثل منه مثل الجهراب المصنوع من جلد الميتة، مثل القلنسوة غطاء الرأس كذلك المصنوع من جلد الميتة، هذا أيضا نتجنب عنه وإن كان لا تتم فيه الصلاة وإن كان غير ساتر للعورة، لكن الاجتناب عنه مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. الآن يأتينا السؤال، شنو المقصود بالميتة اللي منعنا أن تكون أجزاءها في لباس المصلي أو مصنوعة منها؟ أجاب المصنف قال ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة. ما هي الميتة النجسة؟ هي ميتة الحيوان من ذي النفس السائلة، مثل منو؟ مثل ميتة الغنم، من ميتة الغنم ناخذ الجلد ومن الجلد نصنع منه لباس للصلاة، أو نصنع من عنده جوراب أو قلنسوة نريد نلبسها في الصلاة. هذا المقصود بالمنع. المقصود بالمنع هو المتخذ من الميتة النجسة، لأن هذا الحكم حكم عدم جواز أن يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة بخصوص الميتة النجسة مثل ميتة الغنم مثلا. وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا من باب الاحتياط الأولوي، إحنا نتجنب ونبتعد حتى عن الميتة الطاهرة. من هي الميتة الطاهرة؟ هي ميتة الحيوان ذي النفس غير السائلة، مثل منه؟ مثلا مثل قشور السمك إذا مأخوذة من جسمها، السمك ميتته طاهرة، مثل الوزغ، مثل العقرب، مثل الخفاش، إذا ردنا مثلا ناخذ من جلودها ونصنع أو من قشورها وريد نصنع ملابس أو لباس، أو كان هو جزء من أجزائها اللي تحلها الحياة موجود على لباسنا، نقول الاجتناب عنها من باب الاحتياط الأولوي. طبعا مرة اللباس يكون مصنوع من نفس جزء الميتة، ومرة جزء الميتة موجود على اللباس، احنا اثنينات ممنوعات، ما نريد لا لباسك مصنوع من جلد من جزء الميتة مما تحله الحياة، ولا نريد أجزاء الميتة التي تحلها الحياة موجودة على لباسك، اثنينات ممنوعات في الصلاة. لأنه البعض قد يقول أنه ماكو قشور تصنع منها، من قشور السمك نصنع ثوب، بس موجود القشور احتمال موجودة على الثوب، هذا شنو حكمه؟ نقول إذا ما دام من ميتة طاهرة الصلاة فيها صحيحة، نعم الأحوط الأولى لك أن تجتنب عنها. هذا لحد الآن تبين لنا حكم منه، حكم أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. وأما أجزاء الميتة الذي لا تحلها الحياة ما هو حكمها؟ قال وأما ما لا تحله الحياة من ميتة الحيوان الذي يحل أكل لحمه كالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فيها. يعني أجزاء ما لا تحلها الحياة، شنو هي الأجزاء ما لا تحلها الحياة؟ يعني قلنا هي الأجزاء التي ليست فيها حياة ولا عصب، بحيث إذا قطعت لا يحس بألم، مثل منه؟ مثل الشعر، الصوف، الوبر، مثل الظفر، مثل القرن، مثل الظلف والحافر والريش والعظم والمنقار والسن. هاي مرت علينا إذا تذكرون سابقا في باب النجاسات، قلنا هاي المستثنيات من الميتة مما لا تحله الحياة. هناك المصنف ماذا قال؟ قال طاهرة. هذه ما لا تحله الحياة إذا كانت من ميتة حيوان يحل أكل لحمه، يعني شنو الحيوان الذي يحل أكل لحمه؟ مثل الغنم، مثل الماعز، مثل الجمل، مثل الحصان، مثل الحمير وغيرها. وإن كان أكل لحم الخيل والحمير والبغل مكروه، بس بالتالي هو يحل أكله. إذا كانت هاي الأجزاء ما لا تحلها الحياة ومأخوذة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه مثل الشعر والصوف، هاي لا بأس في الصلاة فيها. كما لو كان عندنا ثوب للمصلي صانع من شعر أو صوف حيوان ميت، وهذا الحيوان الميت ممن يحل أكل لحمه مثل غنم، ماعز، جمل، يراد يصلي به، هل يصح له الصلاة فيه؟ الجواب نعم، ما دام هو مما لا تحل له الحياة، وما دام هو من ميتة الحيوان الذي يحل أكل لحمه كالشعر والصوف، هذا لا بأس في الصلاة فيه. طبعا ليش المصنف قيد بالحيوان الذي يحل أكل لحمه؟ لأن راح يأتينا إن شاء الله في 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 الشرط الرابع، ما لا يؤكل لحمه لا بد من الاجتناب عنه، لا بد من الاجتناب عنه إن شاء الله راح يأتينا. لهذا المصنف قال لا بد أن يكون مما يحل أكل لحمه، وإلا إذا كان من الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه راح يأتينا إنه لابد من الاجتناب عنه. نعم، إذن الخلاصة نشترط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة اللي تحلها الحياة، اللي بيها عصب أو بيها حياة مثل الجلد، من دون فرق أن يكون هذا اللباس مما تتم فيه الصلاة ويستر العورة أو مما لا يتم فيه الصلاة ولا يستر العورة، لكن من باب الاحتياط الوجوبي. وهذا حكمنا مختص بمن بالميتة النجسة، يعني ميتة ذي النفس السائلة. وإن كان الأحواط الأولى أن نجتنب حتى عن الميتة الطاهرة، يعني ميتة الحيوان الذي لا نفس له سائلة. وهذا هذا الكلام كله في أجزاء ما تحله الحياة مثل الجلد، وأما ما لا تحله العياء مثل الشعر والصوف والقرن وإلى آخره، هذا تصح الصلاة ولا بأس في الصلاة به، بس بشرط أن يكون من ميتة الحيوان الذي يحل أكل لحمه مثل الغنم الماعز الجمل، وأما مما لا يحل أكل لحمه هذا لابد من الاجتناب عنه كما سيأتينا إن شاء الله. نعم
شيخنا
تفضل. نعم
ليش قلنا قشور السمك ليش قلنا مما تحله الحياة؟
لا مو مما تحله الحياة، نقول قشور السمك من الميتة الطاهرة مما لا نفس له سائلة. يعني مثلا اذا مثلا اخذنا منها ما يصنع كجلد، كجلدها واحتمال القشور مما لا تحله الحياه، لكن هل مطلقا احنا نتكلم عن مطلقا هل يجب الاجتناب عنها او لا يجب الاجتناب عنها؟ نقول ما دام ميت طاهره سواء كانت اجزاء تحله الحياه او لا تحله الحياه، في كلا الحالتين هو جائز الاستعمال لا مانع منه. لهذا المصنف ما فصل في الميتة الطاهرة، ما فصل قال مرة تحله الحياة ومرة ما تحله الحياة، لأن مطلق الأجزاء من الميتة الطاهرة لا تضر في الصلاة ولباس المصلي. نعم الأحوط الأولى أن يجتنب عنه. مسألة 231، يجوز حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن كان ملبوسا، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه. يجوز ولا يضر في صحة الصلاة إن المصلي يحمل معه جزء من أجزاء الميتة النجسة اللي هي من ذي النفس السائلة، مثلا كالغنم الميت، يحمله في الصلاة، مو يلبسه، لا يحمله. احنا قلنا اذا ملبوس الملبوس ممنوع، هو ما راح يلبسه، راح يحمله معاه في الصلاة. يعني شنو يحمله؟ يعني لا يكون ملبوسا، وهذا مأخوذ من اجزاء الميتة النجسة من ذي النفس السائلة كالغنم الميتة مثلا، وكان من الجزء الذي تحله الحياة مثل الجلد. كيف ذلك أن يحمله ولا يلبسه؟ المصنف الطانة مثال، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه، يعني هو جلد ميتة يصلح أن يكون ملبوسا لكن هو ما راح يلبسه، راح يضعه في جيبه. هذا تصح الصلاة فيه؟ الجواب نعم، لا بأس في الصلاة فيه ولا يضر. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا المنهي عنه الملبوس في الصلاة فلا تصح الصلاة معه، وليس المنهي عنه المحمول في الصلاة. أما المحمول فلا بأس به لأن هذا ما يصدق عليه لباس، فبالتالي ما ممنوع من عنده وما منهي عنه. الممنوع والمنهي عنه هو ما هو؟ هو الملبوس اللي يصدق عليه لباس مصلي كالثوب الملبوس، وأما الثوب الغير ملبوس وإنما محمول في الصلاة هذا لا بأس في الصلاة فيه ولا يكون ممنوع والصلاة فيه صحيحة. إذن أكو فرق بين الملبوس والمحمول. مرة عندنا ثوب من أجزاء ميتة تحله الحياة ويلبسه المصلي، هذا نقول لا تصح الصلاة فيه. ومرة عندنا ثوب متخذ من جلد الميتة ومما تحله الحياة لكن محمول في جيبه وليس ملبوس، محمول، نقول لا بأس في الصلاة به، لأن المنهي عن الملبوس في الصلاة وليس المنهي عن المحمول في الصلاة، فبالتالي تصح الصلاة فيه ولا مانع منه. نعم. مسألة 232. اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط، راح يأتينا. اللحوم الذي تؤخذ من يد المسلم وكذلك الجلود إذا أخذناها من يد مسلم ونحوهما، يعني شنو ونحوهما غير اللحم والجلد؟ مثل الشحم اللي يؤخذ من الحيوانات، لأنه مرة احنا ناخذ من الحيوان لحمه، ومرة ناخذ جلده، ومرة ناخذ شحمه. اللحم والشحم لعله يستعمل للأكل، والجلد يستعمل كثياب لأجل الصلاة مثلا. هاي شنو حكمهن؟ المصنف قال إذا أخذت من يد المسلم، يعني لطانياها إنسان مسلم ليس كافر ولا كتابي ولا مشرك ولا ملحد، لا الطانية مسلم بيد مسلم، يحكم عليه بالتذكية، يعني نحكم على أنه مذبوح شرعا بالذبح الشرعي ومذكى بالتذكية الشرعية، فبالتالي هو محكوم بالطهارة، فبالتالي هو محكوم بالطهارة طبعا. وهذا أولا الحكم الأول. ثانيا يجوز أكله، لو كان من قبيل اللحم والشحم يجوز أكله، يعني محكوم بالحلية ظاهرا. لما نقول يجوز أكله يعني شنو معناته؟ يعني حلال، يعني نحكم بالحلية ظاهرا من باب الظاهر. شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن إحنا أخذناه من يد المسلم، وإحنا عندنا قاعدة فقهية، يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية الشرعية. ما دام للطانية مسلم، المسلم يده أمارة وعلامة على التذكية الشرعية. هذه قاعدة فقهية استفيدت من الأخبار والروايات عن أهل البيت عليهم السلام. وإن كانت هي يد المسلم ما تفيد العلم، تفيد الظن، يعني إحنا أخذنا من يد مسلم، منو قال إحنا يصير عندنا علم ويقين هو مذكي تذكية شرعية؟ ما يصير عندنا إلا احتمال الظن. نعم نقول وإن كان يفيد الظن، لكن الظن هنا معتبر شرعا، الظن في أصله كما قلنا سابقا لا يغني عن الحق شيئا، ما يفيد، لكن في الموارد اللي نص الشارع على الاستفادة من عنده وعلى اعتباره شرعا نأخذ به. هنا ورد إحنا عندنا بالدليل أنه الظن معتبر شرعا في يد المسلم، فبالتالي ما دام هو يفيد الظن المعتبر شرعا نأخذ به. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن المسلم لا يتعامل إلا مع اللحم المذكى، المسلم ما يتعامل ويميته، لا يتعامل إلا مع اللحم المذكى، والمسلم محمول على صحة أفعاله، فمن نشوفه يتعامل ويا اللحم هذا يدل علامة وقرينة وأمارة على أنه هذا اللحم مذكى شرعا، وإلا المسلم ما يتعامل بطبيعة حكمه ودينه، ما يتعامل ويا الميتة، لأنما يتعامل ويا الحيوانات المذكات شرعا. لكن يأتي شخص ويسألنا يقول هذا مو علم ويقين، هذا مجرد ظن، نقول له نعم وإن كان ظنا ولكنه ظن معتبر شرعا، لأن يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، ما دام أخذنا من يد المسلم هذا يدل قرينة وعلامة على أنه هذا جاي يعطينا إياه هو لحم أو جلد أو شحم من المذكى شرعا، فبالتالي ما دام هو مذكى ومذبوح شرعا إذن هو محكوم بالطهارة، حتى لو إحنا لاقيناه برطوبة لا يحكم بنجاسته، وكذلك يجوز أكله. طبعا من نحكم بالطهارة يعني حتى نقدر نصلي به لو كان هو جلد مصنوع من عنده ثوب، ويجوز أكله يعني محكوم بالحلية فما فيه حرمة، لكن هذا الحكم بيد المسلم مشروط بشرط. قال المصنف بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، يعني احنا نحكم على اللحم والجلد والشحم انه طاهر ويجوز اكله، حلال الاكل، بس بشرط انه اقترانها يعني تقترن يد المسلم بما يقتضي يعني بما يستدعي ويسبب أنه تصرفه يعني تصرف المسلم فيه يعني في هذا اللحم والشحم والجلد تصرف يناسب التذكية. يعني لابد أن نرى هذا المسلم جاي يتصرف باللحم أو بالشحم أو بالجلد بما يقتضي أنه ما يتصرف به إلا بما يناسب التذكية. يعني كيف ذلك؟ كما لو رأيناه يأكل من اللحم، هذا يدل على أنه المسلم ما يأكل اللحم إلا إذا كان مذكى، لأن هذا تصرفه يتناسب ويا التذكية. وإلا لو كان غير مذكى المسلم يأكل الميتة؟ ما يأكل الميتة. إذن هذا التصرف ماله يتناسب ويا التذكية الشرعية. فإذا شفناه أو رأيناه يأكل اللحم نأخذ من اللحم ونأكل من عنده، أو رأيناه مثلا يبيع اللحم والمسلم ما يبيع الميتة، لأن بيع الميتة حرام، إذن هذا بيع للحم ما يتناسب إلا ويا التذكية. هذا يدل على أنه هذا اللحم مذكى، وإلا لو كان غير مذكى المسلم ما يبيعه، لأن المسلم ما يبيع الميتة. وكذلك لو رأيناه يصلي في جلده، المسلم ما يصلي بجلد الميتة، يصلي بالجلد اللي يتناسب ويا التذكية الشرعية. أو رأيناه يتعامل ويا معاملة الطاهر، يعني يلمس الجلد واللحم والشحم ويا الرطوبة، هذا يدل على أنه طاهر. فهاي التصرفات يعبرون عنها تصرفات تناسب التذكية، وإلا لو كان غير مذكى ما معقول المسلم يتعامل هكذا تعاملات معها. إذا رأينا يد المسلم مقترنة بتصرفات باللحم أو الجلد أو الشحم، وهاي التصرفات تتناسب ويا التذكية الشرعية، حينئذ تجري قاعدة يد المسلم، فنحكم بأن هذا اللحم والجلد والشحم محكوم بالطهارة من جهة أنه حكمنا عليه أنه مذكى شرعا، وبالتالي أيضا يجوز أكله لأنه محكوم بالحلية ظاهرا. طبعا ليش نقول ظاهرا؟ لأن ظاهرها أنها مذكى، وإلا بالواقع قد لا يكون مذكى، لكن إحنا نتعامل ويا الظواهر، هاي الظواهر الشارع اعتبرها فبالتالي نأخذ بيها، فنحكم إنه محكوم بالحلية ظاهرا. هاي أولا يسموها يد المسلم. ثانيا، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، يعني شنو؟ وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم إنه مأخوذ منه غير مسلم. يعني شنو؟ هاي في حكم المأخوذ من يد المسلم من حيث الطهارة واعتبار مذكى بالتذكية الشرعية، ومن حيث جواز الأكل من حيث كونه محكوم بالحلية ظاهرا، ما في حكم المأخوذ من يد المسلم ما يصنع في أرض يغلب فيها المسلمون اللي تسمى بالبلد الإسلامي. طبعا إحنا شنو عدنا؟ عدنا البلد قسمين، بلد مسلمون وبلد الكفار. إش وقت نحكم على أنه هذا البلد بلد مسلمين؟ وش وقت نقول إنه هذا البلد بلد كفار؟ إذا كان الموجودين في الأرض واللي يعيشون في البلد غالبيتهم مسلمين، نقول على هذا البلد بلد إسلامي. مثل الآن في العراق، في العراق شنو الغالبية اللي تعيش في بلد العراق؟ مسلمين، إذن نقول عليه بلد إسلامي. مثل تركيا، مثل السعودية، هذول غالبية اللي يعيشون فيها هم مسلمون. نعم أكو ديانات أخرى، بس إحنا نمشي على الغالب. الغالب شنو اللي يعيش به؟ مسلم، نقول هذا بلد إسلامي. وإذا كان الغالب اللي يعيش به غير مسلم، مثل أوروبا، في دول الأوروبية الغالبية العظمى هم من المسيحية مثلا أو الديانات الأخرى، ليس مسلمين، هذا نسميه بلد الكفار. فمرة عندنا بلد إسلامي ومرة عندنا بلد كفار. بلد الإسلامي ما يغلب عليه شنو؟ المسلمون. إذا وجدنا شيء مصنوع بأرض يغلب فيها المسلمون، يعني شنو؟ مثلا وجدنا لحم مصنوع في بلد المسلمين، وجدنا شحوم مصنوعة في بلد المسلمين، وجدنا جلود مصنوعة في بلد المسلمين، هاي حكمها حكم يد المسلم، يعني نحكم بطهارتها ونحكم بحلية أكلها، لأنه في حكم المأخوذ من يد المسلم ما يصنع في أرض يغلب عليها المسلمون اللي تسمى في البلد الإسلامي. أما إذا أخذنا من بلد ليس إسلامي مثل بأخذ من بلد أوروبي أو وهكذا، هذا يسمو بلد الكفار، هذا ما نقدر نحكم بطهارته ولا نقدر نحكم بحليته ونأكله بالحلية ظاهرا، ما نستطيع، لأنه هذا مأخوذ من بلد غير إسلامي. كلامنا في البلد الإسلامي اللي يغلب فيه المسلمون، إذا علمنا أنه مصنوع في بلد المسلمين إذن حكم يد المسلم، محكوم بالتذكية والطهارة وبجواز أكل لحمه بالحلية ظاهرا. وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم. طبعا القاعدة اللي تقدمت عندنا تسمى قاعدة يد المسلم، قاعدة يد المسلم، أما المسلم يعطيني إياه بإيده أو أني أخذ من المسلمين في أرض يغلب فيها الإسلام ومن جهة أنه مصنوع في البلاد الإسلامية، هاي يسموها يد المسلم. أما الآن عندنا قاعدة جديدة تسمى قاعدة سوق المسلمين. ما يوجد في سوق المسلمين معروض للبيع، لكن إذا لم هذا شنو إيش نحكم عليه؟ وجدنا لحم جاي ينباع ببلد المسلمين، وجدنا جلود جاي تباع في بلد المسلمين، هاي شنو حكمها؟ ما يوجد في سوق المسلمين هذا شنو حكمه؟ حكمه أيضا نحكم بالتذكية الشرعية عليه ومحكوم بالطهارة وجواز أكله من جهة محكوميته بالحلية ظاهرا، بس بشرط إذا لم يعلم إن المأخوذ منه غير مسلم، يعني يكون نعلم إنه هذا الموجود في سوق المسلمين مأخوذ من شنو؟ من مسلمين وجاي يباع في سوق المسلمين. أما إذا كان عندنا علم إنه مأخوذ من الكفار أو من بلادهم أو من إيدهم، هذا ما نحكم عليه بالطهارة ولا نحكم عليها بحلية الأكل ظاهرا. لا، إحنا نريد نشترط سوق المسلمين، بس بشرط أنه ما نعلم أنه المأخوذ من سوق المسلمين من غير المسلم، وإلا إذا كان مأخوذ من الكافر أو مصنوع من بلاد الكفار، هذا ما نقدر نحكم لا بحلية لا بطهارته ولا بحلية أكله. إذن سوق المسلمين أمارة وعلامة كاشفة على التذكية. شنو الوجه في ذلك؟ لأن المسلمين بطبيعتهم هم يتعاملون مع اللحوم المذكات، ولا ما معقول المسلمين يبيعون الميتة أو يلبسون جلد الميتة، فما دام هو مطروح في سوقهم إذن هم يتعاملون بالمذكاة شرعا، فنحكم بطهارته وحلية أكله، بس بشرط أن ما يصير عندنا علم إنه مأخوذ لا من سوق الكافرين ولا مأخوذ من يد الكفار، وإلا بعد ما نقدر نحكم عليه بقاعدة سوق المسلمين. هذا إذا صار عندنا قاعدتين، قاعدة يد المسلم وقاعدة سوق المسلمين، هذول اثنيناتهم نحكم عليهم بالتذكية الشرعية ومحكوم بالطهارة وجواز أكل لحمه بالحلية الظاهرية. وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم، يعني إذا وجدنا شيء مطروح ومتروك في أرض المسلمين، مو معروض في سوقهم، لا، موضوع في أرضهم، كما لو وجدنا جلد أو لحم موجود وين؟ في أرض المسلمين، يعني في بلادهم بس مو في سوقهم، هذا شنو حكمه؟ قال وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم، يعني أرض المسلمين، فيحكم بطهارته. يعني إذا شكينا إنه هذا اللحم طاهر لو مو طاهر، هذا الشحم والجلد طاهر لو مو طاهر، المصنف قال مع الشك نحكم بطهارته، وإذا كان طاهر هذا معناته يجوز نصلي به لو كان من الجلد. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لقاعدة أصالة الطهارة، كل شيء يشك في أنه طاهر أو ليس بطاهر مقتضى أصالة الطهارة أن نحكم بكونه طاهر، ما بس بشرط أن لا تكون له حالة سابقة بالنجاسة وأن لا يكون معلومية النجاسة سابقا. لا، إحنا نشك وما نعلم حالته السابقة، هذا شنو نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه طاهر. زين، حكمنا عليه بأنه طاهر، يأتي سؤال يجوز ناكله إذا كان لحم أو شحم؟ الجواب لا يجوز. ما هو السبب؟ لأنه لا يحكم بحليته على الأحوط لزوما، يعني ما نقدر نحكم على أنه حلال الأكل ويجوز لك تاكله، بل نحكم بأنه لا يجوز أكله. ما هو السبب في ذلك؟ ليش ما يجوز أكله؟ لأنه إحنا شو وقت ناكل اللحم؟ عندما يكون مذكى شرعا، يعني عندما يكون مذبوح على الطريقة الشرعية. والأصل عدم التذكية، يعني سابقا الحيوان ما كان مذكى، والآن نشك هل ذكية أم لا لم يذكى؟ إيش نستصحب؟ نستصحب الحالة السابقة. الأصل عدم التذكية، الآن إحنا شكينا هذا اللحم ما والشحم مأخوذ من حيوان مذكى شرعا أو ليس بمذكى شرعا، ما عدنا علم. فشنو الحكم مع الشك؟ نستصحب الحالة السابقة، الأصل بالحيوان سابقا مذكى أو غير مذكى، ما مذكى يعني بعد ما مذبوح، فنستصحب الحالة السابقة وهي عدم التذكية، والأصل عدم التذكية. كل من شك بحيوان إنه مذكى أو غير مذكى الأصل عدم تذكيته، إلا مع العلم واليقين بأنه قد وقعت عليه التذكية والذبح الشرعي. فبالتالي إذا كان الأصل عدم التذكية، هذا معناته إنه لا يحكم بحلية أكله ظاهرا، ما يجوز ناكله. إذن صار عندنا فرق بين الطهارة والحلية. بالنسبة للطهارة نعامل معاملة الطاهر من جهة أصالة الطهارة، لكن من جهة الحلية وجهة الأكل ما يجوز لك تأكله. ليش؟ لأن الأصل عدم أحسنتم، الأصل عدم التذكية على الأحوط لزوما، إلا مع الإطمئنان بأنه مسبوق بأحد الأمور الثلاثة. إلا إذا صار عندنا علم أو يقين أو اطمئنان بالعلم العالي أنه هذا اللحم مسبوق بأحد الأمور الثلاثة. شنو الأمور الثلاثة؟ أنه أما مأخوذ من يد مسلم، أو أما مصنوع في بلد المسلمين، وأما مطروح ومأخوذ في سوق المسلمين. وهذن ثلاثة كما قلنا شنو؟ علامات وأمارات للتذكية. إذا علمنا أنه مأخوذ من يد مسلم، إذن يد المسلم محكوم بالتذكية. إذا كان مصنوع في بلد المسلمين، بلد المسلمين بحكم يد المسلم. إذا كان مطروح في سوق المسلمين، فسوق المسلمين أمارة وعلامة على التذكية، فحينئذ يجوز أكله، ونحكم بحلية لحمه ظاهرا ولا مانع من أكله. نعم. أما مسألة 233 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.